أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في تقسيم المواد الثلاث إلى الحالات الثلاث المتقدمة، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. وذكرنا أنه لا حزازة في ادعاء أن الأقسام المتصورة تسعة، لكننا عندما نأتي إلى مرحلة الوقوع سوف يتبين لنا أن أحد هذه الأقسام ليس ممكنا، وهو الممكن ماذا؟ بالغير. وبعد أن فرقنا بين هذه العناوين والحالات الثلاث على مستوى المبدأ التصوري، يقع الكلام في تطبيقها على الأمثلة. ولنأخذ كإرسال المسلمات ونعود إليه لاحقا أن الممكن بالغير ليس ممكنا، بل هو ممتنع، لكن الحديث عن إثبات هذه القضية نؤجله إلى أن نستوعب ماذا؟ تمام الأقسام بالتطبيق على الأمثلة، لا كما فعل المصنف مثلا، بدأ بالتطبيق على الأمثلة عند وصل إلى الممكن بالغير، جاء ببراهين استحالته ثم تابع مشواره في الأمثلة. لا، نذكر تمام الأمثلة ثم نؤجل البرهن على استحالة الممكن بالغير. القسم الأول، وهو الواجب بالذات، الواجب بالذات مثاله الواضح والمعهود هو الواجب تبارك وتعالى، فإنه لذاته بذاته يثبت له الوجوب من غير حاجة إلى شيء خارج عن ذاته. وباعتبار ما تقدم سابقا في التنبيه الذي خصصه الماتن للحديث عن الواجب، وذكرنا هناك بأن الوجوب والضرورة من جملة إطلاقاتها ما يعبر عنه بالضرورة الأزلية، وهي التي يكون محمول فيها ضروريا لذات الموضوع من دون أي قيد وشرط حتى الوجود، لأن الوجود هو ذات الموضوع، ولا معنى لاشتراط الشيء في نفسه. هذه كانت الضرورة الأزلية. من هنا نفهم أن الواجب لذاته هو تلك الضرورة الأزلية. فواجب الوجود واجب بالذات، بمعنى أننا لا نحتاج إلى شيء خارج عن ذاته لثبوت الوجوب له. هذا هو المثال الأول. القسم الثاني، الوجوب بالغير. ونلاحظ بدأنا بمادة الوجوب فتتوارد عليها الحالات الثلاث، بالذات، بالغير، بالقياس إلى الغير. تقدم بالذات. أما الواجب بالغير فمثاله الواضح ضرورة وجود الممكن الذي بحسب الفرض لحقته الضرورة من قبل علته، لا من قبل ماذا؟ ذاته. لأن الممكن بالذات بحسب الفرض مستوي النسبة إلى الوجود والعدم، فالممكن إذا لحقته الضرورة لابد أن تلحقه بتوسط ماذا؟ الغير، لا بتوسط ذاته. فيقال لهذا الممكن إنه واجب، لكن ماذا؟ بالغير. فإذا لحقت الممكن العلة التامة يصبح وجوده واجبا، لكن لا من قبل ذاته، بل من قبل لحوق ماذا؟ علته التامة. هذا ما يسمى بالواجب ماذا؟ بالغير. هذا هو القسم الثاني. بحسب السير كان ينبغي للماتن الآن يأتي بأي قسم؟ بالواجب بالقياس. لكنه لا، جاء بالقسم الثالث وجعله هو الممتنع بالذات. الممتنع بالذات. هذا الممتنع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي بذاتها بفرض ذاتها لا تقبل الوجود، فهي بذاتها ممتنعة. وإنما قلت بفرض ذاتها لأن العدم لا ذات له إلا على نحو الفرض والتقدير والعناية العقلية التي تحدثنا عن ذلك مرارا، مثل اجتماع النقيضين. فاجتماع النقيضين يقال له ممتنع ماذا؟ بالذات. وارتفاع النقيضين سلب الشيء عن نفسه أري كلها من الممتنعات الذاتية. فحينئذ يفترق الواجب بالذات عن الممتنع بالذات بعد اشتراكهما بالضرورة الذاتية، أن الأول ضرورة ذاتية للثبوت والثاني ضرورة ذاتية للامتناع، وإلا هما من ناحية التعريف شيء واحد. القسم الرابع الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه الممتنع بالغير، الممتنع بالغير. في بداية الحكمة مثل الماتن رحمة الله عليه للممتنع بالغير بمثالين. المثال الأول امتناع وجود المعلول لعدم علته، مثلا الآن حفيد حفيدي، حفيد حفيدي ممتنع بماذا؟ بالغير. امتناع الثبوت الوجود له لا بذاته، ليس من المستحيلات الذاتية، وإنما امتناعه لعدم وجود علته، كما لو كنت أنا الآن بعد أنا غير متزوج مثلا، التفتنا؟ فنقول هذا ممتنع لكن امتناعه جاء من قبل الغير لا من قبل ذاته. فإذن المثال الأول امتناع وجود المعلول لعدم علته، هذا المثال الأول. المثال الثاني امتناع عدم المعلول إذا وجدت علته التامة، امتناع عدم المعلول. فرق المثال الثاني عن الأول، الأول ماذا كان؟ امتناع الوجود، هذا امتناع ماذا؟ العدم. بما أنه ذاك امتناع الوجود فيكون سبب امتناع الوجود عدم العلة، بما أن هذا المثال الثاني امتناع عدم الوجود فلا بد أن يكون هذا الامتناع لأجل ماذا؟ لوجود العلة. واضح الكلام؟ هذا هو المثال الثاني. فأقول عدم الاحتراق ممتنع، عدم الاحتراق ممتنع، لكن امتناعه جاء من قبل الغير. وأقصد بالغير في هذا المثال هو أن النار موجودة والرطوبة مفقودة، والتماس الحاصل بين الورقة والنار متوفر، فالعلة التامة ماذا؟ متحققة. فامتنع عدم الاحتراق لأجل الغير لوجود ماذا؟ العلة التامة. إذن هذا هو الفارق بين المثال الأول والمثال الثاني. في المثال الأول متعلق الامتناع هو الوجود، والغير هو عدم العلة. في المثال الثاني متعلق الامتناع هو العدم، والغير هو وجود العلة. واضح صار الفكرة؟ فكلا المثالين صحيحان لا غبار عليهما، فهذا نسميه ممتنع لا بالذات، وإنما ممتنع لي وامتناعه جاء من قبل غيري.
ضرورة وجود يكون فرض امتناع.
لا لا، هذا الكلام نفسه. نعم نعم. إلى الآن كم قسم ذكرنا؟ أربعة أقسام. القسم الخامس الإمكان بالذات، يعني والسر في أن المصنف هكذا قسم غير واضح. يعني أنت مفترض يكون عندك طريقتين للتقسيم. الطريقة الأولى أن نأتي إلى مادة من المواد الثلاث ونعرض عليها الحالات الثلاث، فيكون المقسم هذه المادة الواحدة، ونقول الوجوب بالذات بالغير بالقياس، ثم بعد الوجوب نأتي إلى الامتناع كذلك، ثم نأتي إلى الإمكان. تمام؟ وهذا طريقة ومنهج في التقسيم. طريقة ومنهج آخر في التقسيم، لا، أن نأتي بكل مادة نأخذ منها الحالة الأولى، ثم نأتي إلى المادة الثانية ونأخذ الحالة الأولى وهكذا، ثم نرجع إلى المادة الأولى ونأتي منها ونأتي لها الحالة الثانية. هذا منهج آخر. المصنف لم يتبع لا المنهج الأول ولا المنهج الثاني. في البداية ذكر حالتين في المواد الثلاث، وأجل الحالة الثالثة اللي هي بالقياس وذكرها على حدة. واضح الفكرة صارت؟ وأقحم بينهما الحديث عن ماذا؟ الحديث عن الحالة الممتنعة وهي الإمكان ماذا؟ بالغير. الأمر سهل الآن. إذن في أي قسم نحن؟ القسم الخامس وهو الممكن بالذات. خب، الإمكان بالذات، ماهيات الإمكانية؟ المفروض أنه بحسب ذاتها ماذا؟ مستوية النسبة، لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم. فالممكن بالذات هو الإمكان الخاص، يعني سلب ماذا؟ الضرورتين، واضح الفكرة صارت؟ خب، فكل الأمثلة التي تقدمت للممكن للإمكان الخاص تجري هنا، الأمر سهل. هنا المصنف أوقف البحث حول ذكر أمثلة الأقسام، لأن مفترض الآن نتحدث عن أي قسم؟ عن القسم السادس، وهو الممكن بالغير. فهنا أوقع الكلام في إمكانه وأقام البرهان على امتناعه. فهذا نؤجله إلى أن نستوعب أمثلة ماذا؟ الأقسام. لكن تصورا هذا القسم السادس ما هو؟ أن يكون هذا الإمكان العارض على الذات جاء إلى الذات من قبل الغير. هذا هو تعريف ماذا؟ القسم السادس، الإمكان ماذا؟ بالغير. أما هل هو ممكن أو مستحيل؟ هذا بحث آخر. واضح الكلام؟ وبالتالي لا نستطيع أن نطالب بمثال له إلا بعد أن نثبت بأنه ممكن، لأن المستحيل لا وقوع له كي نمثل له بمثال. فتصورا الآن هذا هو تعريف الممكن بالغير، يعني أن يكون إمكان هذا الموضوع جاءه من قبل الغير. واضح الفكرة؟ هذا القسم السادس. القسم السابع ماذا بقي لدينا؟ الوجوب بالقياس إلى الغير، والامتناع بالقياس إلى الغير، والإمكان بالقياس إلى الغير. يعني بقيت لدينا ثلاثة أقسام. القسم السابع الوجوب بالقياس إلى الغير. الوجوب بالقياس إلى الغير مثل له بأمثلة ثلاثة. نشأت هذه الأمثلة الثلاثة مما ذكرته أو ذكره الماتن يوم أمس عندما شرحنا المبدأ التصور، وقلنا بالقياس إلى الغير لم يعبر بالاقتضاء، وإنما عبر بالاستدعاء أو بالاستلزام لكوني الاستدعاء والاستلزام أعم من الاقتضاء. ولا تنحصر أمثلة بالقياس إلى الغير بما فيه اقتضاء، بل تصدق في غير موارد اقتضاء العلة للمعلول. فإذا كانت صادقة في غير موارد اقتضاء العلة للمعلول فلا يصح أن تأخذ في تعريف بالقياس إلى الغير مصطلح ماذا؟ الاقتضاء. ليش؟ لأنه حينئذ يكون من باب التعريف بالأخص. إذا كان بالقياس إلى الغير يصدق على ما فيه اقتضاء وما ليس فيه اقتضاء، إذا أخذت في تعريفه الاقتضاء ماذا يصبح؟ من باب التعريف بالأخص. فلذا أخذوا اللفظان جامعا بين ما فيه اقتضاء وبين ما ليس فيه اقتضاء، وعلى هذا الأساس سوف تتنوع أمثلة الإمكان، أمثلة ماذا؟ بالقياس إلى الغير. واضح الفكرة صارت؟ المثال الأول للواجب بالقياس إلى الغير وجوب العلة إذا نسبت إلى معلولها. وجوب العلة إذا نسبت إلى معلولها، فإن المعلول لا يقتضي العلة. لكنه بوجوده يأبى إلا أن تكون العلة موجودة. فيصح أن نقول وجود المعلول يستلزم أو يستدعي وما شابه ذلك من التعابير، من دون أن نعبر بالاقتضاء، لأن الاقتضاء فلسفيا مصطلح خاص بالتأثير، والمعلول لا يؤثر في العلة، بل الأمر بالعكس. نعم الآن تقلي لغويا وكذا فليكن، يعني القضية واضحة لا نريد أن نقف عندها كثيرا، هذا لا مشاحة في الاصطلاحات اللي الآن مثلا والله في الكفاية، مثلا في كفاية الأصول عندما جاءوا إلى بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عبروا بالاقتضاء. فجاء هناك بحث أنه لماذا لم يعبروا بالدلالة، وأن اعتذروا عن عدم التعبير بالدلالة أن هذا ليس بحثا لفظيا حتى نقول الأمر بالشيء يدل. واضح الفكرة؟ فلذا عبروا ماذا؟ بالاقتضاء. والاقتضاء هناك له مسلكان، مسلك التلازم ومسلك المقدمية. فكيف أطلق الاقتضاء على كل من التلازم والمقدمية وهنا تقول لا يصح؟ التفتنا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا اصطلاح بالنتيجة. إذا تقول لي والله أنا أريد أن أفسر الاقتضاء بتفسير شامل لهذه الموارد الثلاثة، أقول لك حينئذ الإطلاق يصح، ما في مشكلة، يعني لا نريد أن نقف عند الاصطلاح. واضح الفكرة؟ إذن في المثال الأول الوجوب ليس اقتضائيا لما عرفت من أن حاجة المعلول تستدعي ذلك، أما العلة لا حاجة لها بتحقق الموضوع. نعم هي تؤثر وتقتضي وجود المعلول، أما المعلول لا يؤثر في وجود العلة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني وجوب المعلول بالقياس إلى علته التامة. هنا هذه النسبة وهذا القياس قياس اقتضائي. ليش؟ لأن العلة تقتضي وجود المعلول، فإن العلة بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: كما لو كان بين المقيس والمقيس عليه يوجد تقابل الإضافة، أحد المتضايفين إذا قيس إلى الآخر، مثال الذي ذكره في بداية الحكمة على ما في ذهني العلو والسفل، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، فيقال حينئذ وجود السفل واجبا بالقياس إلى وجود العلو، زائدا على وجوده بعلته الذي هو من باب الواجب بالغير. يعني العلو كل من العلو والسفل يصدق عليه واجب بالغير ويصدق عليه واجب ماذا؟ بالقياس إلى الغير. واجب بالغير بلحاظ علته، أما هو بحد ذاته ماذا؟ ممكن بالذات. التفتنا؟ العلو في حد ذاته من الممكنات بالذات، لكن بلحاظ علته يكون واجبا. وبالقياس إلى المتضايف الآخر يكون ماذا؟ واجبا بالقياس. واضح الفكرة؟ بين الواجب بالقياس والواجب بالغير يوجد تباين مفهومي، لكنهما ماذا؟ يلتقيان، يعني يصدقان على شيء. هنا لابد أن ننبه على نكتة وقع في الاشتباه فيها جملة من المناطق. حيث توهموا أن التلازم بين المتضايفين قسما على حدة، وجعلوا الأقسام ثلاثة. التفتوا جيدا. القسم الأول يعني قسما على حدة من التلازم، مش عندنا قضية في المنطق تسمى القضية اللزومية والقضية الاتفاقية. بعض المناطق قالوا القضية اللزومية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون بين المقدم والشرط علية ومعلولية، القسم الأول. إذا غلى الماء فإنه يتبخر، مش هذه قضية لزومية والمقدم فيها علة للتالي. القسم الثاني أن يكونا معلولين لعلة ثالث. يعني كل من المقدم والتالي معلولين لعلة واحدة، لذا صار بينهما تلازم. مثل ماذا؟ مثال الأول، القسم الأول، مثلوا له مثلا إذا أشرقت الشمس وجد النهار. المثال الثاني مثلوا له بغليان الماء والتبخر، كل من الغليان والتبخر معلولة لأي شيء؟ للنار. قالوا عندنا قسم ثالث، لا علة ومعلول ولا معلولين لواحد، ما هما؟ ما هو هذا القسم الثالث؟ يقول إذا كانت النسبة بينهما التضايف، فجعلوا التضايف ماذا؟ قسما ثالثا للقضية اللزومية. هذا ظاهر جملة من المناطق، أن القضية اللزومية تصدق في ثلاثة، لأنه ما نبحث عنه هنا قضية لزومية، إذا قلنا عبر بالاستدعاء أو بالاستلزام مش قضية لزومية. فمثلوا بأقسام ثلاثة، علة ومعلول. علة ومعلول أعم من أن يكون المقدم علة للجزاء أو الجزاء علة للمقدم، لا يؤثر، لكن علة ومعلول، يعني التلازم نشأ من العلية والمعلولية، ومرة التلازم نشأ من كونهما معلولين لعلة واحدة، ومرة يقولون غير ذلك، يعني لا علة ومعلول ولا معلولين لعلة ثالثة غير ذلك، مثل الأبوة والبنوة. طب هذا الكلام ماذا يوهم؟ أن المتضايفين ليسا من القسمين الأولين، ولكن هذا بالبرهان غير صحيح. والسبب في ذلك أن المتضايفين إما أن يكونا معلولين لعلة واحدة، وإما أن يكون أحدهما علة للآخر، وإما أن يكون كل واحد منهما له علة مستقلة. التفت جيدا، إما معلولين لعلة واحدة، وإما واحد علة للآخر، أو كل واحد له علة مستقلة. الثالث ممتنع، الثالث ممتنع، إذ لو كان لكل واحد منهما علة مستقلة لجاز أن يوجد أحدهما بدون الآخر. ليش؟ لأن ما له علة مستقلة يرتبط بعلته، فإذا وجدت العلة ماذا؟ يوجد. إذا لم توجد العلة لا يوجد. إذا الأب له علة مستقلة والابن له علة مستقلة، لجاز أن يوجد الأب إذا وجدت علته، ولا يوجد الابن إذا فقدت علته. إذا هذا جائز، هذا خلف، المفروض بينهما ماذا؟ تضايف، والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما. فلا يمكن. فإذا المتضايفان لا محالة يدخلان إما في القسم الأول أو في القسم الثاني، إما أحدهما علة للآخر، وإما ماذا؟ معلول، أن يكونا معلولين لعلة واحدة. أما أن يكون كل واحد معلول لعلة مستقلة، هذا يؤدي إلى الخلف ولو على المستوى النظري، لأنه ما كان له علة مستقلة يرتبط بعلته، فيجوز بمعنى يمكن، يجوز أن توجد إحدى العلتين ولا توجد العلة الأخرى، وبالتالي سوف يوجد أحد المتضايفين ولا يوجد المتضايف الآخر، وهذا خلف كونهما متضايفين، لأن المفروض أن المتضايفين ماذا؟ متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا، مش هكذا يقولون في المنطق؟ إذن ما توهمه بعض العبارات المنطقية غير صحيح. فإذن إلى الآن ثبت لدينا في ثلاثة أمثلة، لأنه يوجد ثلاثة أقسام، هذه أمثلة. نقرأ هذا المقدار، يقول: فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى لذاته بذاته، أي من دون حاجة إلى شيء خارج عنه. وهذا ما عبرنا عنه سابقا بالضرورة الأزلية. والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن الذي تلحقه الضرورة، من أي ناحية؟ من ناحية علته تامة، لا من ناحية ذاته، لأن من ناحية ذاته المفروض أنه ممكن، المفروض أنه ممكن بالذات، الممكن بالذات لا تلحقه من ناحية ذاته، فلا بد أن تلحقه من الغير. والامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي لا تقبل الوجود لذاتها، شوف العبارة، لذاتها المفروضة. ليش هنا في الممتنع عبر بالمفروضة؟ إذ لا ذات للعدم إلا على نحو الفرض والتقدير، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه. الآن سلب الشيء عن نفسه، هل مآله إلى اجتماع النقيضين أو هو شيء مستقل؟ ظاهر العبارة أنه شيء مستقل. أما عندما يقولون في المنطق، بل في الأصول أيضا عبروا بهذا التعبير، أن المحالات الذاتية ترجع إلى أولى أولية واحدة، وهي استحالة اجتماع النقيضين حتى الدور، لأن الدور بالنتيجة ماذا يلزم منه؟ يؤدي إلى اجتماع المتقدم والمتأخر. المهم، والامتناع بالغير، قلنا في البداية مثل له بمثالين، امتناع بالغير كضرورة عدم الممكن، فينا نغير إلى المثال الثاني، كضرورة وجود الممكن، هنا عبر بهذا المثال، كضرورة عدم الممكن الذي تلحقه من ناحية عدم علته، فينا نقول كضرورة وجود الممكن الذي تلحقه من ناحية وجود علته. والإمكان بالذات، الإمكان بالذات مثل الماهيات الممكنة، لأن هذا سلب الضرورتين، كون الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوب عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم. وأما الإمكان بالغير بحسب تقسيمه، هذا صار القسم السادس. فممتنع هذا بعد ما شرحنا، نقفز إلى قوله والوجوب ماذا بالقياس إلى الغير، كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء من المعلول منه، أي من المعلول، فإن المعلول بوجوده أي بوجود المعلول يأبى إلا أن تكون علته موجودة، فهذا الوجوب ليس وجوبا اقتضائيا وإنما وجوبا استلزاميا واستدعائيا. خب، وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة هذا وجوب وجوب اقتضائي، لأن العلة تقتضي المعلول باقتضاء من العلة، فإنها بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا، لأن الاقتضاء هنا بمعنى التأثير. خب، المثال الثالث، وكوجوب أحد المتضايفين إذا قيس إلى وجود الآخر كالعلو السفل. وقلت هنا أن هذا ليس قسما ثالثا برأسه من أقسام القضية ماذا؟ اللزومية. والضابط فيه في أي شيء؟ في الوجوب بالقياس، يعني الذي يجمع بين الأمثلة الثلاثة، أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علية. وشوف الأكد المصنف أنه ما تتوهم في ثلاثة أقسام، لا، أن يكون بين المقيس والمقيس عليه علية ومعلولية، أو يكونا معلولي علة واحد. ما قال أو يكونا من المتضايفين كما بعض العبائر المنطقية، إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر، فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. هذا ما شرحناه إلى هنا، بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.